بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: إنا ناتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمدفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يبلغوا،
على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا،
على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من
وراءهم.
من وراءهم التحريض يعني من أحثهم وترغيبهم في أن يقوموا بهذه المهمة التي هي كونهم يحفظون هذا العلم الذي يبلغهم إياه، ثم يبلغونه إلى من وراءهم، وهم قومهم الذين جاءوا منهم وجاءوا وافدين منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا إليه أخبرهم عليه السلام بأنه يأمرهم بأربع وينهاهم عن أربع، وفي آخر الحديث قال: احفظوا، احفظوها وبلغوها، احفظوا آخر الحديث،
احفظوه وأخبروه من وراءكم،
احفظوه وأخبروه من وراءكم. يعني فقوله احفظوه وأخبروه من وراءكم هذا هو الذي طابق الترجمة، لأنه على حفظ الحديث أو على حفظ العلم وأن يبلغوه لغيرهم، فإن قوله احفظوه تحريض على الحفظ وضبط ما يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وقوله أخبروه من وراءكم أي أبلغوه من وراءكم، ففيه المطابقة التامة للترجمة من جهة الحفظ والتبليغ، وأنهم يحفظون هذا العلم الذي بلغوا إياه ويرجعون إلى قومهم ويبلغوهم إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه هذا الوفد، وفد عبد القيس وهو من ربيعة، وربيعة هو أخو مضر ابن نزار، ربيعة أخو مضر ابن نزار، يعني من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو نزار الأعلى، يعني من نزار ابن معد بن عدنان. فجاء وفد منهم وكانوا يسكنون في جهة البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بأنهم بينه وبينهم كفار مضر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلا في شهر حرام، لأن الكفار يعظمون الأشهر الحرم. قالوا: ولا نستطيع أن نأتي إلا في شهر حرام، ولهذا طلبوا منه أن يعلمهم شيئا يحفظونه ويبلغونه من وراءهم، ومهدوا لهذا بهذا التمهيد، وهي أنهم ليس بإمكانهم الوصول إليه كلما أرادوا، لأن بينهم وبينه حي من كفار مضر، وأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وإنما يتمكنون في الأشهر الحرم التي بها يكف الكفار عن قتال، لأنهم يعظمون الأشهر الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ وهذا كله فيه حثهم على استيعاب ما يلقيه إليهم، لأنه قال أمركم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان. معنى هذا أن هذا الكلام يحفزهم ويدفعهم إلى أن يستعدوا وأن يتهيأوا لفهم ما يلقى إليهم، لأنه أولا ذكر أنه يأمر بأربع وينهى عن أربع. ومثل هذا الأسلوب الذي هو ذكر الشيء المعدود أو ذكر العدد قبل المعدود ليتهيأ السامع لمعرفة المعدود ويعرف أن أمامه أربع مأمورات وأربع منهيات، وأنه يستعد لمعرفتها حتى لو ضاع عليه شيء يعرف أنه نقص عليه شيء، لأن العدد أربع، فإذا حصلها كاملة معناها أنه استوعب المعدود، وإن فاته شيء منها يعرف أنه نقص عليه. وهذا من, من, من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته، حيث يمهد للشيء الذي يوضحه بما يجعل السامع يستعد له، وذلك بأن يعرف ما أمامه وما هو الكلام الذي سيساق إليه، لأنه متعلق بأربعة مأمورات وبأربعة منهيات. قال تدرون ما الإيمان؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قلنا الله ورسوله أعلم. ثم إن نفسهم بيّن لهم قال أن تشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقوم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، تقيم الصلاة والزكاة وصيام رمضان والخمس من المغنم، هذه هي الأربعة. وذكرت الشهادتين قبلها، قيل إنها ليست معدودة، وإنما المعدود هو الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من المغنم. وأما ذكر الشهادتين فإنها ذكرت قبل ذلك، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه الأربع ويبنى عليه كل شيء سوى الأربع، الذي تبنى عليه الأربع ويبنى عليه كل شيء سوى الأربع. فذكر الشهادتين، ذكر الشهادة شهادة لا إله إلا الله، استغفره شهادة لا إله إلا الله، أنت شهادة لا إله إلا الله.
أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، ذكر الشهادتين وهما متلازمتان ولا بد منهما جميعا، ولا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله من حين بعثته إلى قيام الساعة فإنه ليس مسلما وليس من أهل الإسلام، بل لابد مع الشهادة لله بالوحدانية والألوهية من الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك الثانية عن الأولى. وقد يؤتى بالشهادة أن لا إله إلا الله ولا يعني ذلك الاقتصار عليها، وإنما لكون الأخرى معها لابد منها وهي مضمومة إليها، فهي حكم في حكم مذكور وإن لم تذكر، لكنها في مواضع تأتي مجموعا بينها وبين مجموعا بين الشهادتين، كما هنا قال في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بأعمال ظاهرة التي هي أعمال الإسلام. والإسلام والإيمان كلمتان إذا جمع بينهما إذا أفرد أحدهما على الآخر فإنه يصلح لما يقوم في القلب ولما يقوم على الجوارح. وإذا جمع بينهما فإن أعمال القلوب تضاف إلى الإيمان وأعمال الجوارح تضاف إلى الإسلام. وذلك أن الإيمان هو التصديق، فعند الجمع بينهما ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالتصديق فإنه يكون من قسم الإيمان، من قسم الإيمان الذي هو أمور اعتقادية. وإذا وفي بالنسبة للإسلام يفسر بأمور ظاهرة تناسب معناه اللغوي اللي هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فإذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما فجعل الإيمان لما يقوم بالقلب والإسلام يجعل لهما يقوم بالجوارح، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن وقد خير وشر. أمور تتعلق بأمور باطنية تتعلق بالقلب. ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فاستهر بهذا بأمور باطنة تناسب معناه اللغوي، وفسر هذا بأمور ظاهرة تناسب معناه اللغوي. ولكن قد يأتي أحدهما مستقلا عن الآخر فيفسر بالظاهرة والباطنة. فإذا جاء الإيمان ليس معه الإسلام فإنه يشمل الظاهر والباطن، وإذا جاء الإسلام ليس معه الإيمان يشمل الظاهر والباطن. ولهذا لما جاء الإيمان وحده هنا فسر بأمور ظاهرة، فسر بأمور ظاهرة، كما أنه يشمل الأمور الباطنة، يشمل الأمور الباطنة. فهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني كلها. وهذا من جنس ألفاظ مثل البر والتقوى، البر والتقوى، فإنه إذا جمع بينهما يفسر البر بالمأمورات والتقوى بالمنهيات، وإذا انفرد البر فإنه يشمل المأمورات والمنهيات، وإذا انفرد التقوى فإنها تشمل المأمورات والمنهيات. ومثل ذلك الفقير والمسكين، فإنه إذا جمع بينهما فسر الفقير بأنه الشديد الحاجة الذي ليس عنده شيء يكفي، ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء لا يكفي، والفقير والمسكين بأن الذي عنده شيء، عنده شيء يعني لا يكفي. فذاك حتى إذا كان ما عنده شيء قال الفقير، وكذلك إذا لم يكن عنده شيء لا يكفيه، والمسكين هو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه. لكن إذا جاء المسكين وحده دخل فيه الذي ليس عنده شيء أصلا أو الذي عنده شيء لا يكفيه، وإذا ذكر الفقير وحده فإنه يكون كذلك. إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما المعنى، وإذا انفرد أحدهما على الآخر فإنه يشمل المعنيين. ولهذا في سورة في آية الصدقات إنما الصدقة للفقراء والمساكين، إذا الفقراء غير المساكين، يفسر الفقير لأنه شديد الحاجة والمسكين بالذي هو دونه، الذي هو دونه. إذن الإيمان والإسلام هذا شأنهما لفظاني، إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما فصار للإيمان ما يتعلق بالباطن، وصار للإسلام ما يتعلق بالظاهر. وإذا أفرد الإيمان فإنه يفسر بالظاهرة ويفسر بالباطنة، وهنا فسر بالظاهرة كما في حديث وفاء عبد القيس، لأنه جاء وحده ليس معه ذكر الإسلام. وكذلك الإسلام لا يعني يفسر بالأمور الظاهرة ويفسر بالأمور الباطنة. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم. وأن تؤدي الخمس من المغنم. وذلك لأنهم بصدد أنهم يقاتلون وأنهم يجاهدون فعليهم أن يدفعوا الخمس من المغانم التي يغنمونها والتي ذكر الله عز وجل أن الغنائم يؤخذ منها الخمس وأنها تصرف المصارف التي ذكرها الله في سورة الأنفال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال وأنهاكم عن أربع, ينهاهم عن أربع يعني الانتباه في أربعة أوعية. هذه الأربعة الأوعية مما هي سميكة وغليظة وقد يحصل الإسكار فيها دون أن يظهر على سطح الوعاء, بخلاف ما إذا كان شيئا لينا مثل القردة والجلد فإنه إذا تأثر ما في الداخل يظهر على سطح الجلد, يعني بيان التغير الذي حصل من الداخل. لكن هذه الأمور الأربعة التي هي النقير والمزفت والحنتم والدبة هذه يسكر, يبلغ ما في داخلها الإسكار ولا يظهر على سطح الوعاء وعلى خارج الوعاء. وهذا كان في أول الأمر ولكنه بعد ذلك نسخ, وأن الناس ينبذون في أي وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا, كما جاء ذلك في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في أي وعاء أو في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا, انتبذوا في أي وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. فإذا الذي جاء في حديث أبي قيس من النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية جاء نسخه فيما بعد في حديث أبو ردة بن الحصيب في صحيح مسلم الذي اشتمل على ثلاث أمور فيها النسخ والمنسوخ, لأنه قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, فيه النسخ والمنسوخ. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا, وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. إذن هذا الذي جاء في رفيع بن قيس من النهي عن الانتباذ في أوعية جاء مفسرا, جاء منسوخا في حديث بريدة الذي جمع فيه بين النسخ والمنسوخ في أمور ثلاثة هي زيارة القبور ولحوم الأضاحي والانتباذ في الأوعية السميكة, وأنه قد حصل النسخ لهذه الأمور الثلاثة فيدخر الناس ما شاءوا ويزورون القبور وكذلك أيضا ينتبذون في أي وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا. والدب هو القرع الذي يؤخذ لب الدب من وسطها ثم يبقى القشر والغلاف فييبس ويكون وعاء ينبذون به تلك الأشياء التي ينبذونها. والحنتم هي جرار خضر تصنع من الفخار تكون سميكة, والمزفت هو المقير, والدبة والحنتم والمزفت والنقير. والنقير هو كونهم يأخذون جذع النخل وينقرون وسطه فينبذون فيه, يأخذون جذوع النخل ويحفرون وسطها وينقرون وسطها حتى يكون وعاء فينبذون فيه, هذا هو النقير أي المنقور, يعني جذع النخل الذي نقر حتى صار وعاء ينبد فيه.
ترجمة. يقول: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم.
وهذا حديث معلق جاء عند البخاري يعني في موضع آخر مسند، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني العلوم التي أخذوها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لأنهم جلسوا فترة عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين ويتحملون عنه الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم، أي العلم الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فيه التعليم بعد التعلم. وحديث وفد عبد القيس فيه قال: احفظوها وأخبروا بها من وراءكم.
ساق بسنده عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.
أترجم يحتمل أن يكون معناه يوضح المعاني لمن تخفى عليه ويكون باللغة العربية، ويحتمل أن يكون يترجم بلغة أخرى، ولكن مع العرب فإنه يوضح لهم المعاني التي تخفى عليهم مما يسمعونه من ابن عباس رضي الله عنه. وقيل إنه يبلغ، أنه يبلغ يعني يوصل الصوت إلى من لم يبلغه. نعم.
فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟
وهذا فيه السؤال عن القادم ليعرف فينزل المنزلة التي يستحقها، لأنه قد يكون ذا منزلة ثم تقصر في حقه فيؤثر ذلك عليه، لكن إذا حصل السؤال وحصلت المعرفة فإنه بذلك ينزل الناس منازلهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد، هذا في بيان السؤال، يعني سؤال القادم أو الوافد أو القاصد يعني عنه وعن يعني مجيئه ومن أين هو، ليعرف قدره فينزل المنزلة التي يستحقها.
فيه ما يسمى اليوم بالتعارف.
نعم، يعني يكون الجالسين يعني يعرف بعضهم بعضا أو يعرف بعضهم بعضا. نعم، هذا منه. وقد جاء في حديث الطويل في حجة الوداع أن محمد بن علي بن حسين لما جاءه جماعة معه إلى جابر بن عبد الله وكان قد عمي، فطلب منه أن يحدثهم، فإنه سألهم واحدا واحدا حتى انتهى إلى محمد بن علي ابن حسين، فقدمه وقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم. فلما عرف الأربعة وعرف أن هذا من أهل البيت، ويعني أنزله منزلته فقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدث. فالتعريف يعني وحصول المعرفة بين الناس بما يحصل لقي كون يعرف بعضهم بعضا، فإن بهذا التعريف أو بهذا التعارف يحصل إنزال الناس المنازل التي يستحقونها.
فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم.
يعني من ربيعة، يعني حي من ربيعة، لأن ربيعة يعني واسعة.
فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة.
مرحبا بالقوم، وهذا فيه الترحيب، ومعلوم أن هذا يكون بعد السلام، يعني يكون السلام أولا ثم يكون الترحيب. مرحبا بالوفد أو القوم، شك من الراوي غير خزايا ولا ندام، يعني ليس يعني لا يحصل لهم خزي ولا يحصل لهم ندم، لا يحصل لهم خزي فضيحة ولا يحصل لهم ندم على شيء يعني يحصل منهم.
قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام.
نعم، هذا تمهيد لسؤالهم أن يحدثهم وأن يأمرهم بشيء يحفظونه ويبلغونه من وراءهم. هذه أمور تمهيدية مسوغات هذا الطلب الذي هو كونه يأمرهم أو كونه يطلبون منه أن يأمرهم، لأنهم بينهم وبينهم هذا الحي من كفار مضر وأنهم لا يصلون أو لا يستطيعون الوصول إليه إلا في شهر حرام، فطلبوا منه أن يعلمهم وأن يأمرهم بشيء يحفظونه هم بأنفسهم ويذهبون به إلى من جاءوا منهم فيبلغونهم إياه.
فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة.
طلبوا يعني بأن هذه الأمور أو هذا الأمر الذي أمرهم به يكون سببا في دخولهم الجنة، سببا في دخولهم الجنة لأنهم يعملون الأعمال الصالحة أو طلبوا معرفة الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة والتي تدخلهم الجنة ويسلمون بها من عذاب النار.
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
يعني كلمة يدخل تحتها الأربع وغير الأربع، لكنه نص على هذه الأربع التي هي بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام وتأدية الخمس من المغنم.
قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم.
يعني ولم يذكر الحج لأنهم كانوا في زمن متقدم، مجيئهم في زمن متقدم قبل فرض الحج.
ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير.
قوله ربما قال النقير يعني أنه جعله رابعا للثلاثة التي قبله التي هي الدبة والحنتم والمقير. المقير والمزفت الأولى
في الأصل المزفت،
المزفت نعم المزفت والنقير. قال وربما قال المقير يعني بدل المزفت، يعني معناه أن الشك أنه كان يقتصر على الثلاث ويشك في الرابعة، وفي بعض الروايات يأتي الأربع بدون شك، وأيضا يعني الشك بين أحد اللفظين هل قال المقير أو المزفت، لأن المقير والمزفت معنى واحد، ولهذا قال ربما قال المزفت وربما قال المقير لأن كل واحدة على حدة مستقلة، لأن قال ربما قال المزفت النقير فتكون رابعة وأنه لم يقتصر على ثلاث، وربما قال المزفت المقير بدل المزفت فيكون يعني والمزفت المقير شيء واحد، إلا أنه مرة يعبر بهذا التعبير ومرة يعبر بهذا التعبير، ولهذا ذكر كل واحدة مستقلة. قال ربما قال المقير وربما قال المزفت، ما قال ربما قال المقير والمزفت، بل جعل كل واحدة مستقلة، ربما قال المقير، ربما قال النقير، ربما قال النقير وربما قال المزفت، ربما قال النقير فتكون رابعة للثلاثة التي قبلها، وربما قال المزفت المقير بدل المزفت لأن المزفت والمقير بمعنى واحد.
قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. قال رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرحلة النازلة، يعني في القضية النازلة من أجل معرفة الحكم الشرعي فيها للاستفتاء فيها ومعرفة الحق فيها، وهذا غير الرحلة التي يعني في الخروج لطلب العلم التي سبق أن مر، وأن جابر رحل شهرا من أجل حديث واحد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس في نازلة وإنما صار لطلب العلم، وكونه يعني حصل الحديث نازلا ثم أراد أن يحصله عاليا، وأما هنا نازلة يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها والاستفتاء. فعقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج امرأة، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، يعني أرضعته وأرضعت زوجها التي تزوجها، فعنيه يكون خواني من الرضاع، تكون أخته من الرضاع. فقال ما إيش
أعلم أنك أرضعتني،
ما أعلم أنك أرضعتني، يعني ما عنده علم بأنها أرضعت ولا أخبرته هي من قبل، فكأنه يعني شاك يعني في صدقها أو أنها واهمة، فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه النازلة ليعرف الحكم الشرعي فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فجاء وفارقها ونكح زوجا آخر، فارقها ونكح زوجا آخر. المقصود من ذلك في باب العلم والرحلة النازلة هو كونه سافر إلى المدينة وكان بمكة من أجل أن يعرف الحكم في هذه القضية النازلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره ورجع وطلقها. نعم.
يقول باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله.
تعليم الأهل يمكن يكون يعني تعليمه في الشيء الذي أخذه أو النتيجة التي حصلها، يعني كونه يخبرهم بالذي حصل، والذي حصل أنه أخبر بما أخبر به وأنه طلقها. نعم.
ساق بسند عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز. نعم. مبهمة.
نعم.
ابنة لأبي إهاب بن عزيز. نعم. فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة.
هو اللي هو الزوج
أقامة الظاهر مقام المضمر. أليست تخاطبه؟
يمكن أنها يعني قال ذلك في مجمع فيه عقبة.
إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج،
يعني أرضعت الزوج والزوجة اللذان حصل الزواج بينهما، فيكونان بذلك أخوين من الرضاعة.
فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله.
يعني ما يعلم، يعني ما بلغه علم، وإلا فإنه يعني من ناحية علمه خاص لا سبيل له لذلك لأنه صغير، ولكن يعني ما بلغه علم يعني في ذلك عنها، ولا أخبرته هي، يعني ما قالت لغيره حتى وصل إليه الخبر، ولا قال، وكذلك أيضا لا يعلم يعني من أحد ممن يعني من قراباته أنه حصل ذلك، فكلامه هذا يعني يشعر بأنه غير متحقق أو أنه متردد أو شاك في خبرها. نعم.
فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة.
هذا هو أحد الشاهد، ركب إليه في المدينة من أجل استفتيه هذه النازلة، وهي قصة الزواج الذي دعي فيه الإرضاع بين الزوج والزوجة.
وفيه رواية بينت أنه ساكن كان ركب من وركب إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. كان ساكنا بمكة،
هو بمكة ما أدري هو ساكن فيها ولا أنه يعني مقيم فيها، أنه من أهلها أو حافظ أنه مكة.
فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل.
نعم، يعني ما دام أنه يعني وجد وحصل الأخبار منها بأنها قد أرضعت فإنه يعتمد على كلامها ويقبل خبرها.
ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها، يعني على سبيل الورع أو على سبيل الحتم واللزوم؟
هو لا شك أن يعني الشيء الذي في شبهة يترك، لكن ما دام أنها أخبرت بأنها أرضعت ويعني وخبر الخبر يعني يكفي، يعني خبر المرضعة الذي حصلت منها المباشرة، فإن ذلك يكون كافيا. ولو كان الأمر ما فيه يعني شك فإنه يقطع الشك باليقين.
هنا أخي يسأل يقول ألا يستلزم مثل هذه الأمور أن يكون فيها شهود؟
لا ليس بلازم، هي نفسها يعني إذا كانت صاحبة القصة أي صاحبة الإرضاع وأخبرت فيكفي، يكفي الخبر، لأن مثل هذه الأمور لا يعني لو بنيت على الشهادة ما يعني يكون معناها أي رضاع ما يثبت إلا بوجود شهود يشهدون بأن حصل الرضاع، بل يكفي أخبار المرضعة التي حصل منها الرضاع إذا كانت يعني مأمونة وموثوقة، أما إذا كانت متهمة فيعني فالاحتياط والأولى هو عدم الاستمرار، لأن هذا هو لأنه قد يتبين فيما بعد أن الأمر حقيقة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هنا لم تذكر عدد الرضاعات، فيقول السائل إذا أخبرتني امرأة أنها أرضعتني ولم تذكر عدد الرضاعات.
لابد من معرفة عدد الرضاعات، لأنه إذا كان مجرد رضع أو رضعتين أو ثلاثة أو أربعة فإنها لا تحرم، لأن السنة ثبتت بأن التحريم إنما يكون بالخمس ما مضى، ثبت السنة. فإذا كانت يعني الرضاعات أقل فإنها لا يحصل بها التحريم، وإن كانت رضعت خمسا فأكثر فإنه يحصل بها التحريم.
يقول إذا كانت شاكة تقول أرضعتك،
إذا كان الشك بين الخمس وبين الست، بين الخمس والأربع، الخمس إذا يحصل بها التحريم والأربع لا يحصل بها التحريم، الاحتياط والورع أنها أنها أنه يتركها، وإن بقي معها لأن الأصل هو عدم الثبوت حتى يثبت يعني العدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم، يعني التناوب من أجل تحصيل العلم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين أخذهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري حديث عمر رضي الله عنه أنه كان له جار من الأنصار في عوالي المدينة، وكان كل واحد له بستان، فكان يتناوبون نزول هذا يوم وهذا يوم، والذي ينزل يعرف ويتعلم ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ، ثم إذا رجع أخبره بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني كذلك، فهم لا يأتون جميعا فيعطلون مصالحهم، ولا يبقون في مصالحهم في بساتينهم ويتركون النزول النبي صلى الله عليه وسلم، فتفوت عليهم معرفة الأحكام الشرعية وما جاء من الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجمعون بين الأمرين، هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم، والذي بقي يعني يصلح يعني ما يتعلق بزرعه، ولكن ما يحصل من الوحي سيأتي به أخوه الذي ذهب ونزل في ذلك اليوم. ثم الثاني بالعكس من الغد. ومثل هذا ما جاء عن عقبة بن عامر، عقبة ابن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني قال كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني كل يوم يصرح واحد بالإبل، إبل هذا وإبل هذا، كل واحد يصرح بها يوم، والباقون يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. فبدل أن يكون كل واحد يصرح بإبله ويغيبون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، رأوا من المصلحة أنهم يجمعون الإبل وكل واحد يصرح بها يوم، ليتمكن الباقون من حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم منه عليه الصلاة والسلام. فهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوفقون بين مصالحهم الدنيوية التي لا بد لهم منها وبين تحصيلهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في اليوم الذي نزل فيه الأنصاري جاء وطرق الباب طرقا شديدا، يعني خافوا، حصل خوف يعني بسبب هذا الطرق الشديد، فخرج عمر إليه فقال حدث أمر عظيم، وهو أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وكان دخل في مشربة في مكان واعتزلهن، فشاع في الناس أنه طلقهن، طلق نساءه صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على عمر، فنزل حتى إذا جاء إلى حفصة قال أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري. الذي حصل أنه كان اعتزلهن وصار في مكان معين جلس به، فذهب إليه عمر ودخل عليه وقال وهو قائم قبل أن يجلس، وقبل لأن حريص أن يعرف النتيجة وأن هذا الخبر لعله غير صحيح، فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا. فقال الله أكبر فرحا وسرورا. قال أبو عمر رضي الله عنه الله أكبر يعني الفرح والسرور. وهذا يبين لنا أنه عند حصول أمر يسر أنه يكبر، ليس مثل ما هو موجود في هذا الزمان التصفيق، يعني عندما يحصل يعني شيء يعني هذا يصفقون، هذا غلط، وإنما السنة التكبير كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في الحديث الآخر الذي قال أن تكون في الجنة أن تكون نصف الجنة, وكل مرة يكبرون يقول الله أكبر. فهذه السنة عند الأمور السارة أنه يكبر. وفيه أن الأمور التي تشيع يعني قد يظهر الشيء وينتشر ويحصل له يعني انتشار ويكون غير صحيح. هذا لا يعني يغتر ولا يعني يحرص على بث الشائعات, وأن الإنسان إذا سمع شيئا غير محقق يروح يعلنه, وإنما يتثبت ولا يتحدث إلا بشيء محقق, لأن مثل هذا حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم, وشاع وانتشر أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وشق ذلك على الناس, والواقع خلاف ذلك. نعم.
هنا قول الله أكبر الآن ينادي منادي تكبير فيضج الجميع الله
لا أكبر. ما ينادي يقول يكبر, وإنما يقول الله أكبر, أو بعضهم يقول الله أكبر, وهم يعني يقول لهم كبروا, ما يقال لهم كبروا, وإنما هم من أنفسهم يقولون يعني الله أكبر للشيء الذي حصل لهم مما يسرهم.
نقرأ ولا نشوف الحديث؟ نعيد القراءة نمشي.
نعم
نعيد الحديث أو
لا؟ خلاص.
قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله, لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان, فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ, فقال: أيها الناس, إنكم منفرون, فمن صلى بالناس فليخفف, فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله ترجمة: باب في الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه, أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أدرك الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا, فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الخبر ومن هذه الشكوى التي يكون بسببها التخلف عن الصلاة من أجل إطالة الإمام من أجل إطالة الإمام فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أيها الناس, إن منكم منفرين, فأيكم أما الناس فليخفف, فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. المريض الذي لا يستطيع أن يقوم مع الإمام في هذا الطول, والكبير الذي يعني يشق عليه ذلك, وذا الحاجة الذي هو مشغول بحاجته, يعني إما ورائه يعني شغلا نفسه متعلقة به, فيكون في تلك الصلاة الطويلة معلق قلبه في حاجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف, إذا أما الإنسان الناس فإنه يخفف ويراعي أحوالهم, ففيهم من يكون مريضا وفيهم من يكون كبير السن, ومنهم من يكون صاحب حاجة مشغول بها, قلبه معلق بحاجته, ليس مقبلا على صلاته, جسمه في المسجد وقلبه خارج المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب يعني في هذا الحادث الذي حصل, وتكلم وهو يعني غضبان بهذا الذي قال, وقال: إن منكم منفرين, يعني الذين يحصلون هذا الشيء ينفرون الناس, والواجب هو يعني عمل أو الاتيان بالشيء الذي يكون فيه الترغيب وعدم التنفير, ولا يعني ذلك أن الإمام مخفف جدا, وإنما يأتي بالسنة ويتبع السنة. فالسنة جاءت في أن صلاة الفجر يصلى فيها يقرأ فيها بكذا والظهر بكذا والعصر بكذا وهكذا إذا أتى بالسنة. وإنما الشيء الذي يعني الذي ينهى عنه هو الإطالة التي تشغل ويحصل من ورائها الانشغال عن الصلاة وهو فيها لتعلق قلبه بحاجته أو لمرضه الذي لا يستطيع معه الاستمرار مع الطول أو للكبر الذي لا يستطيع معه أيضا كذلك الاستمرار. بل فالنبي أرشد إلى التخفيف وإلى التيسير وعدم الإطالة التي يترتب عليها السأمة والملل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة التي هو مشتمل على ثلاثة أشياء: لقطة النقود وما أشبهها فهذه يعرف يعني وكاءها وعفاصها ويعرفها الإنسان سنة ثم يستنفقها فإن جاء صاحبها ردها إليه وإلا فإنه يعني أنفقها واستفاد منها. وطلب منه أنه يعرف وكاءها وعفاصها حتى إذا جاء صاحبها وصفها يعرف أنه صاحبها، لأن هذه أمور ما تحتاج إلى بينة، يعني صاحب الحق يعرفه. فإذا قال أنها يعني وكاءها الذي هو الخيط الذي تربط به أنه من نوع كذا وأنه من جلد أو أنه من ليف أو أنه شكلها أحمر أو أنه شكلها أخضر أو أزرق، والعفاص وهو الوعاء الذي فيه أنه مكون من جلد أو مكون من حديد أو مكون من قماش لونه أصفر أو لونه أحمر. فهو يعرف هذه العلامات ويدونها عنده حتى لا ينساها، وإذا جاء يعني صاحبها ووصفها بهذا الوصف المطابق فإنه يعطيها إياه إن كانت موجودة، وإن كان قد استنفقها فإنه يضمنها له ويعطيها إياه. اعرف عفاصها ووكاءها، يعني معناه أنه يستنفقها ولكن يعرف الوعاء والوكاء وما يتعلق بالعلامات التي تعرف بها، يعني يعرف بها صاحبها لو جاء وذكرها. ثم سأل عن ضالة الإبل فغضب عليه، غضب حتى احمرت وجنتاه، وذلك لكونه سأل عن شيء يعني يمكن يعني يريد أن يكون لقطة وهو لا يصلح أن يكون لقطة. فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها حتى يأتي ربها حتى يأتي صاحبها، يعني تأكل الشجر وترد الماء وتصبر عن العطش ومعها يعني خفافها تسير حتى تصل وحتى تصل إلى ربها أو صاحبها أو يصل إليها ما لك ولها، لأنها تمنع أنفسها من السباع وعندها يعني القدرة على الصبر عن الماء، وكذلك عندها القدرة على السير والانتقال إلى أماكن بعيدة. ثم سأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنه يأخذها، وهو إن لم يأخذها فإن الأمر لا يخلو إما أن تكون يعني الذئب يأتي ويأكلها أو أنه يعني يأخذها ويحفظها لصاحبها الذي هو أخوه أو أنه هو يستفيد منها ويعني يستعملها إذا لم يعرف صاحبها، فيكون الأمر بين أن تكون لصاحبها الذي ضاعت منه فيأتي ويحصلها أو أنه لا يعرف فيعني بعدما يعني هذا يستعملها، وإن لم يفعل لا هذا ولا هذا فإنما مآلها إلى أن الذئب يأكلها فلا يستفيد منها أحد. ومحل الشاهد هو الغضب عندما سأل عن ضالة الإبل. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله حديث
أبي موسى
الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها
سئل عن أشياء كرهها فقال فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منها نعم
فلما أكثر عليه
يعني من هذه الأسئلة التي كرهها قال
غضب
وقال سألوني عن
عما شئتم
فسألوه فقال رجل فقال عبد الله بن حذافة
قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة.
فقال عبد الله بن حذافة
قال رجل
فقال رجل
من أبي؟
فقال رجل
نعم
فقال رجل من أبي قال أبوك
حذافة
أبوك حذافة وسأله آخر فقال من أبي؟ قال أبوك سعد بن شيبة
سالم مولى شيبة
يعني فكأن يعني الأنساب يعني فيها كلام وفيها تردد وكذا، فسألوه فقال ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
لما رأى عمر رضي الله عنه ما على وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب والتأثر قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، أي من هذا الذي قد حصل مما أغضبه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم من أجله. نعم. وليس بلازم أن يكون عمر هو السائل، ولكنه أراد أن يخفف ويهون ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وتألمهم مما حصل له صلى الله عليه وسلم من التأثر، وأنهم يتوبون إلى الله عز وجل من ذلك الذي أغضبه وهذا الذي حصل منهم مما كان سببا في غضبه وتأثره، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
وهذه ترجمة أخرى وتتعلق بالموضوع نفسه فيما حصل لعمر، وأن عمر رضي الله عنه يعني قال إن نتوب إلى الله يعني في الحديث السابق، وهنا نفس الحديث وحصول الغضب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه بركة على ركبتيه يعني من شدة تأثره وتعلمه مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب والتأثر، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ غضبه وسكت عن الكلام عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقالة. وهذه يعني هذا الكلام الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا جاء في عدة أحاديث، جاء في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث العباس، العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم لا قطع من الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك في أدعية ذكر عند الأذان يعني فإنه يقول سامع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث هي التي يسأل عنها في القبر، لأن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وهذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة في هذا الكتاب هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني وهذا يدلنا على أهمية هذه الأمور الثلاثة وهذه الأصول الثلاثة، لأنها الأمور التي يسأل عنها في القبر. وهذه الرسالة رسالة نفيسة عظيمة، موضوعها هذه الأسئلة التي تكون في القبر، وهي تبين العقيدة وتبين الواجب في هذه الأمور الثلاثة، يعني ما يلزم معرفته فيما يتعلق بالأمور الثلاثة. وهي رسالة نفيسة لا يستغني عنها العامي ولا طالب العلم. نعم.
انتهى باب من أعاد الحديث ثلاثة.
أقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب من أعاد الحديث.
كم حديث فيه؟
1، 2، 3 أحاديث.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.